الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن بلا ريب يا أيها الإخوة عما قريب ذاهبون، هي أيام معدودات ونمضي إلى مستقرنا الأخير، وسيسأل كل منا وحده: هل تركت الحرام أم لا؟ هل أتقنت الفرائض أم لا؟ هل أديت شيئا من النوافل؟ هذه الثلاثة هي التقوى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فتعالوا بما بقي لنا من أجال مضروبة، ونحن في شهر رجب وماضون باتجاه رمضان، الوقت مناسب جدا إن كنت مقيما على حرام أن تتخلى عنه الآن، أن تعتذر منه الآن. إن كان بين يديك مال لأناس أخذتهم أو أخذته منهم ظلما، الوقت مناسب أن ترده. غدا أنت ماض إلى مكان لا يوجد فيه أموال، هي حسنات وسيئات. من كان منا مقصرا بالفرائض، الوقت مناسب أن ترجع إليها. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. النظر إلى الحرام فحشاء يا أخوان، والبغي، أكل إرث أخواتك البنات بغي، أكل حقوق العمال عندك بغي، عدم إعطائك لمدير العمل حقه من العمل بغي. الله ينهى عن الفحشاء، الله ينهى عن البغي، الله ينهى عن المنكر. أن تدعو أصحابك للذهاب إلى جلسة فاحشة، هذه دعوة للمنكر. الله ينهى وأنت تأمر، أنت أعلنت حربا على الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بس إذا واحد ما بده يتذكر شو بده؟ يعني أكثر من هذا ماذا يقال له؟ الوقت مناسب يا إخوان، من نسي فينا أن يتذكر. يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لشر يجتنب أو لخير يمتثل. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 17 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التدرب على أن تتخلى عما علق بك مما لا يليق بأمثالك من الأخلاق السيئة. وهذا هو هدف السلسلة، إذا في شاب علق به خلق شرير، خلق سيء، خلق وسخ، بإمكانك التدرب أن تتخلى، غيرك تدربوا وتخلوا. إذا في رجل فينا أو امرأة عنده خلق حميد مفقود، يمكنك ويمكنك أن تتدرب عليه. وهذا هو هدف هذه السلسلة، أن تسمع الخلق، إن كان حميدا وليس عندك أن تتدرب عليه، وأنا في كل خطبة أخبرك كيف تتدرب على هذا الخلق. إن كان الخلق سيئا وإن كان عالقا بك لا سمح الله، أن تتدرب كيف تتجرد عن هذا الخلق. عنوان خطبة اليوم حب العطاء، في الجزئها الثاني. سبق أيها الإخوة أن حب العطاء خلق تتفرع عنه ومنه فروع حميدة من الأخلاق وسلوكيات عالية. واحد من العلماء المسلمين حاول أن يجمع الأخلاق فروعها في أصول، في كليات، في أسس، فلاحظ أن الأخلاق تعود إلى أسس تسعة. واحد من هذه الأصول الأخلاقية اسمه حب العطاء. يتفرع عن حب العطاء فروع أخلاقية كثيرة، يشمل حب العطاء العطاء من المال، والعطاء من العلم والمعرفة، والعطاء من الجهد والنفس، ويرتقي ليصل إلى بذل الروح شهادة في سبيل الله تعالى. خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة من الليالي يطوف يتفقد أحوال المسلمين، فرأى بيتا من الشعر مضروبا لم يكن قد رآه بالأمس، دنا منه، سمع فيه أنين امرأة، ورأى رجلا قاعدا، فدنا من الرجل وقال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر لأصيب من فضله. قال: فما هذا الأنين داخل الخباء؟ قال: امرأتي تتمخض، قد أخذها الطلق. قال: هل عندها أحد؟ قال: لا. قال: فانطلق عمر فجاء إلى منزله، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: هل لك في أجر قد ساقه الله إليك؟ قالت: ما هو؟ قال: امرأة تتمخض ليس معها أحد من النساء. قالت: نعم إن شئت. امرأة راقية جدا مؤدبة: نعم أنت زوجي، إذا بتريد أنا أذهب. قال: خذي معك ما يصلح المرأة من الخرق والدهن، وأتني بقدر وشحم وحبوب. جاءت به، فحمل عمر القدرة ومشت خلفه حتى أتى البيت، فقال: ادخلي إلى المرأة. ثم قال للرجل: أوقد لي نارا. ففعل، فجعل عمر ينفخ النار ويضرمها، والدخان يخرج من خلال لحيته حتى أنضجها وولدت المرأة. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام. فلما سمعها الرجل يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل، داري هذا اللي حامل الطنجرة وجاي قبل شوي هو أمير المؤمنين، واللي عم ينفخ بالنار ويطلع الشحار على وجهه أمير المؤمنين هازم كسرى وقيصر، واللي جاب زوجته تصير راعية وخادمة وممرضة عند هذه المرأة هو أمير المؤمنين. ارتاع الرجل وخجل. قال عمر رضي الله عنه: مكانك لا بأس عليك. ثم قام وأخذ القدرة من على النار وحملها إلى الباب، وأخذتها أم كلثوم وأطعمت المرأة. فلما استقرت المرأة وسكنت طلعت أم كلثوم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه للرجل: قم إلى بيتك وكل ما في البرمة، وفي غد ائتي إلينا. فلما أصبح جاءه فجهزه بما أغناه به وانصرف، إنه خلق حب العطاء. الذي ربى عمر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي ربى عمر هو القرآن الكريم، رباه على حب العطاء. روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنها تربية على حب العطاء. أنتم يا أيها الإخوة، يربيكم الإسلام من حيث تدرون أو لا تدرون على حب العطاء، تتدربون منذ نعومة أظفاركم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إنها تربية على حب العطاء، تقرؤونها في القرآن الكريم. روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. كلكم بدكم تدفعوا، كلكم بدكم تعطوا، ما في واحد ما يعطي أبدا. مسلم أنت؟ نعم. يجب على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. مسلم بدك تعطي. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ما معك مصاري؟ تعال ساعدنا بعضلاتك، بدك تعطي. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. ما بتقدر بعضلاتك؟ بلسانك، بكلامك، أعطي الخير بكلامك. مسلم معناته بدك تدفع. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. إنها تربية على حب العطاء. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. كل واحد ما بيعطي تلبس شرا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، سواء آتى كمالا أو علما أو قوة أو جاها أو كلاما حسنا وأمسكته عن العباد، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. إنها تربية على حب العطاء. أيها الإخوة، كيف ننمي حب العطاء في أنفسنا؟ أنا بشعر حالي شحيح، أشعر نفسي لا أستطيع أن أساعد الآخرين، نفسي لا تطاوعني أن أعطي الآخرين لا علما ولا مالا ولا أن أبذل جاهي. أحتفظ بجاهي لنفسي، أحتفظ بجاهي لابني، أما ابن جيراني ما أعطيه جاري، بعدين هذا ابن جيراني مرة آذاني ما لي مستعد، ابن أخي ما لي مستعد أدفع له شيئا، خلي أبوي يدفع له، بزمناته أبوه فعل وفعل، أنا لو معي ما بعطي ابن أخي. إذا كنت تشعر في نفسك هذا فأنت في شر، الله يستر ما تكون أنت الشر، بس هو أكيد أنت في شر. إذا كنت تشعر في نفسك أنك لا تستطيع أن تعين آخر ولو بكلمة، ترى غيرك يسقط في مكان وأنت تعرف أن قعره سيء هذا المكان، اتركه. إذا شفت الأعمى طبه، مالك أكرم من ربه، خليه يتعلم مثل ما تعلمت. قليل أنا شو تعلمت وشو دفعت، خليه يدفع، روح الله معك. إذا كنت في هذا أنت أكيد 100% في شر، الله يستر ما تكون أنت الشر، بس 100% أنت في شر. ما عندك حب للعطاء عندك حب للأثرة، عندك حب للشح. كيف ننمي حب العطاء؟ ما في مشكلة، أنت ترى في نفسك هذا الأمر، أنت يا أيتها الأخت ترين نفسك شحيحة على الخير. كيف تنمي الآن حب العطاء؟ الخطبة ستدعوك وتدعوك وتقع وتضع بين يديك ويديك أشياء تساعدك على حب العطاء. كيف ننمي حب العطاء في أنفسنا؟ كيف نطهر أنفسنا من رذائل الأثرة والشح؟ كيف نتدرب على البذل للآخرين وعطاء الآخرين وإيثار الآخرين؟ أربعة تنمي حب العطاء عندك. أولها الإكثار من ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر الله أحبه، ومن أحب الله أحب أوامره ونواهيه وسابق إليها. متى ما حبيت تركض ركضا، بس حتى تحب بدك تذكر. الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر الله أحبه، ومن أحبه أحب خلقه، ومن ينسب إليه فبادر إلى عونهم ومساعدتهم وعطائهم، لأن المنسوب إلى المحبوب محبوب، والمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء الخلق كلهم منسوبون إلى الله، أليسوا عباد الله؟ المنسوب إلى المحبوب محبوب، بس بدك تذكر الله حتى تتذوق هذا الحب. الإكثار من ذكر الله، لأن من أكثر من ذكر الله تعالى أحبه، ومن أحب الله عظمه وهان عليه ما يبذل من أمور الدنيا في طلب رضاه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أول أمر تنمي به حب العطاء عندك الإكثار من ذكر الله تعالى، والثاني صحبة أهل الله، أن تصاحب أقواما يذكرونك بالله، أن تصاحب أقواما أوقفوا حياتهم لله، أن تصاحب أقواما جعلهم الله أدلاء على الله. صحبة أهل الله، لأنهم قوم دربهم القرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حب العطاء، فأعطوا وحببهم الذكر بخلق الله فبذلوا. ذكروا عن الشيخ محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار، وهو كتاب معتمد في شرح أحاديث الأحكام، أنه كان يدرس كل يوم 10 دروس من بعد صلاة الغداة إلى صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، ولا يتقاضى على ذلك أجرا. كل يوم 10 دروس بالمجان، حب العطاء. عامة أيها الإخوة من سبق من علمائنا كانوا يعطون لله تعالى، وعامة من تعرفون من الدعاة والداعيات الذين يعملون في معاهد القرآن الكريم يعملون حسبة لله تعالى. كل الأساتذة الذين يدرسون أولادكم القرآن الكريم في الصيف أو في الشتاء يعملون لوجه الله تعالى. كل شيوخ الإقراء والتحديث والفقه في هذه البلدة يعقدون مجالس العلم العامة في مساجدهم بالمجان تقربا لله تعالى ببذلهم العلم للخلق. بل إني أعلم منهم من عرضت عليه الأجور العاليات في بلاد أخرى على أن يترك طلابه هنا الذين يدرسون عليه مجانا، فبقي مع طلابه وألقى تلك الأجور العاليات وراء ظهره. بل إن منهم من لا يجيز لنفسه أن يأخذ أجراً على تعلم القرآن أو الحديث أو الفقه إلا ما اضطر إليه. في مسألة خلافية أيها الإخوة بين العلماء، هل يجوز أن أعطي مالاً لمن يدرسني القرآن الكريم؟ هذه مسألة فقهية، هل يجوز أن تعطي مالاً لمن يدرس ابنك القرآن الكريم؟ هو الأصل إذا أنت جبت أستاذ الرياضيات تعطيه 2000 ليرة على الساعة، بس هذا أستاذ القرآن الكريم 3 ساعات كل يوم ابنك، شو الأخبار؟ الله يجزيهم الخير يا أخي، كتر خيرهم، فاتحة عن نية الله ييسر. هو المدرس الآن سأخبرك بقضية فقهية واجبة عليه، بس أنت المتعلم يجب عليك شيء كمان، أن تستشعر. لو ذهبت إلى طبيب وجلست عنده ربع ساعة ما يمكن أن تخرج قبل أن تدفع، وتعجب العجب الكبير إذا أخرجك من دون يعني أجرة. لو ذهبت إلى محامي النصف ساعة لها ثمن، لو ذهبت أتيت بمحاضر يحاضر أو مستشار إداري لحاسبك بالعملة الصعبة. الآن أنت تذهب تتعلم قرآن وحديث وفقه ودين. الطالب المطلوب إليه أن يفكر بأنه عليه التزام. الآن المعلم، الفقهاء درسوا، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الفقه؟ هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة فيها اتجاهان فقهيان، الجماهير على أنه يجوز، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الفاتحة عندما قرأها الصحابي في البخاري على أنها رقية وأخذ أجرة 10 من الأغنام. قال معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واقسموا لي معكم، قال أخذ أجرة على قراءة الفاتحة 10 أغنام، قال معناها يجوز. هناك رأي بأنه لا يجوز، لا يجوز، لأن تعليم القرآن الكريم فرض أن أعلمك القرآن، وفرض أن أعلمك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، والفروض لا يؤخذ عليها أجور. الآن العلماء وفقوا بين القولين، قالوا إذا كان المعلم فقيراً منقطعاً للتعليم وكان الطالب غنياً يجوز الأخذ، إذا كان المعلم غنياً والطالب فقيراً لا يجوز الأخذ. وهناك بعض العلماء من يقول لا يجوز الأخذ بالكلية. الآن من علمائنا في هذه البلدة من يأخذون بهذا القول، لا يأخذون البتة على كل تعليمهم ولو نذروا لهم حياته ولو أعطوا كل الوقت. لماذا لا يأخذون؟ حب العطاء، رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم القرآن الكريم على حب العطاء، إكثارهم من ذكر الله عز وجل جعلهم يفيضون بهذا العطاء. إذا صاحبت هؤلاء علموك كيف لا تكون شحيحا، علموك كيف تعطي أخاك، علموك كيف تعطي زوجتك، علموك كيف تعطي أولادك، علموك كيف تعطي جيرانك عندما تراهم بعينيك ماذا يفعلون. ذكر أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه العظيم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يا ريت يا أيها الإخوة كلكم تقرأوا هذا الكتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. أبو الحسن الندوي يقول إن شيخا من علماء المسلمين في الهند كان يعمل في بلدة رامبور الهندية براتب زهيد يتقاضاه كل شهر لا يزيد على 10 روبيات، يعني على التقريب بيطلعوا لهم 40 ليرة سوري. قدم إليه القصة من 30 سنة على التقريب، قدم إليه حاكم الولاية الإنجليزي المستر هاكينز وظيفة عالية في الجامعة في كلية بريلي وهي في مدينة هندية أخرى راتبها 250 روبية. الأول بيأخذ 10، قال له في وظيفة يا مولانا 250 كم ضعف؟ 25 ضعفا. ووعده بالزيادة في الراتب، هذا أول يعني راتب بعدين في زيادة. فاعتذر الشيخ عن قبوله وقال: إني أتقاضى 10 روبيات، وإنها ستنقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة. قال: والله أنا بقبض 10 روبيات، هلا بيقطعوا لي إياها، هذاك 250. تعجب الإنجليزي وقال: ما رأيتك اليوم، أنا أقدم راتبا يزيد على راتبك الحالي بأضعاف الأضعاف، وتترك الأضعاف المضاعفة وتقنع بالنزر اليسير. فتعلل الشيخ بأن في بيته شجرة وهو مغرم بثمرها، وأنه سيحرمها إذا أقام في بريلي. إذا عينتوني بمدينة تانية، والله الشجرة أنا كتير بحبها، ما عاد شوف الثمرات تبعها. لم يفطن الإنجليزي إلى مقصود الشيخ، فقال: أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامبور إلى بريلي. أنا بوصل لك الثمرات أخي، تعين هنيك. فتشبث الشيخ ثالثة بأن حوله طلبة وتلاميذ يقرؤون عليه في بلده، فلو انتقل إلى هذه الوظيفة انقطعت دروسهم. لم ييأس الإنجليزي المناقش من إقناعه، فقال: أنا أجري لهم جرايات في بريلي ويواصلون دروسهم هناك. قال له: كل طلابك حبحملهم وأخذهم معك عبريلي، وعلى نفقتي منحة داخلية، أكلين شاربين نايمين. وهنا أطلق الشيخ آخر سهامه الذي أصمى رميته، فقال: وماذا يكون جوابي غدا إذا سألني ربي كيف أخذت الأجرة على تعليم العلم؟ هنا بهت الإنجليزي وأسقط في يديه، وعرف نفسية العالم المسلم، وقضى الشيخ حياته على أقل من جنيه يأخذه كل شهر، 10 روبيات. يا إخوان، هذا كلام ليس قصة يعني في أفلام كرتون مصنوعة، ولا من الخيال العلمي، هذه أشخاص وبعضهم يعيشون بيننا ومعنا من هؤلاء العلماء. ما عندهم هؤلاء؟ عندهم حب العطاء. إذا كنت أنت بخيلا عيب عليك، إذا كنت شحيحا على أمك لا تعطي أمك من دخلك الشهري، يا عيب عليك. إذا كنت لا تعين جارك وأنت تعرف حاجته يحيط بك الشر، أنت في أي أرض تعيش؟ أنت أي دين تتبع؟ إن أهل الله تدربوا على إعطاء الخلق تقربا للخالق. وكثير منكم أيها الإخوة سمع، ولعل بعضكم رأى الشيخ يحيى الصباغ رحمه الله تعالى. الشيخ يحيى من حي المهاجرين، توفاه الله تعالى من عشرات السنين. أنا أعتقد بأن بعض كبار السن فينا رآه، لكن كثير منا سمع. كان مشهورا الشيخ يحيى الصباغ بإطعام الطعام وبإنفاق المال في قضاء حوائج الخلق. ربما مشى في السوق ينظر في وجوه الناس فيرى في وجه إنسان اضطرابا وحاجة، فيخرج من جيبه من دون أن يحصي ويعطي الرجل. والعجب أن مرات ومرات على ما يذكر أهل الشام أن هذا الذي يأخذه الرجل يساوي بالضبط المبلغ الذي كان محتاجا إليه. حب العطاء. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله كان يواصل الليل بالنهار في الدعوة إلى الله وتعليم الخلق وبذل الخير لهم. سألوه: لما تتعب نفسك ومن حولك؟ فأجاب: حتى إذا وقفت بين يديه يوم القيامة يقول لي: رضيت عليك يا أحمد. حب العطاء. شو عم تساوي أنت قاعد على الواتساب طول النهار؟ قاعد على صفحة الفيسبوك تقلبها، شو عم تساوي؟ يا رجل قم وابذل العطاء وابذر العطاء وانشر العطاء وأعطي من نفسك ما تستطيع حتى تنال عند الله عز وجل درجات ودرجات. إن من يصحب أهل الله من العلماء العاملين والصلحاء الذاكرين يدربونه على حب العطاء تقربا لرب الأرض والسماء. كيف تنمي خلق حب العطاء عندك؟ أربعة أمور: الإكثار من ذكر الله أولا، صحبة أهل الله ثانيا، مجاهدة النفس ثالثا، لأن نفسك كنفسي تحب الاستئثار بالخير وحدها دون الآخرين، تحب تملك المال والجاه وحدها تعاليا على الآخرين، فعليك بتدريبها رغما عنها على بذل الخير لغيرك، بمجاهدتها في إعطاء النصيب الأحسن لغيرك، بمخالفتها إن دعتك لهضم حقوق غيرك. دربها على العطاء والكرم، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والكرم بالتكرم. اعمل حالك كريم، مع التكرار مع التكرار تصير كريما. ربما دعتك إلى حبس ملخصات جيدة صنعتها للامتحان الجامعي عن أصدقائك، فخالفها وقدم لهم هذه الملخصات رغما عنك حتى ينتفعوا وتنتفع. ربما دعتك إلى أخذ العقار الأفضل في إرث أبيك دون إخوانك، فجاهدها وأعطي إخوانك الأحسن رغما عنك وخذ أنت دون ذلك. ربما دعتك للجلوس أولا على الطعام لتتناول نصيبك الأوفى من الطعام الأشهى، فجاهدها وقدم من هو أكبر منك سنا وقدرا إكراما له، ثم قدم من هو أصغر منك سنا وقدرا عطفا عليه. ربما دعتك إلى نيل حقك كاملا في حياتك الزوجية وإلى عدم تنازلك عن قليل أو كثير من حقوقك. هل فلسفة خطأ يا إخوان لما الأب إلا لبنته بابا أوعك ضفرك يخدش لك يا أوعك، ها أنت حقوقية، تعرفي حقك وواجباتك، لا تتنازلي له أبدا. فلسفة ساقطة، فلسفة لتدمير الأسرة 100%. عندما تدرب ابنك بابا أوعك، أوعك تتنازل له، إذا بتحكي كلمة احكيهم تنتين، ما تتنازل لزوجتك على الإطلاق. فلسفة شيطان، فلسفة شر، فلسفة تخريب البيوت. إذا دعتك نفسك أيتها الأخت إلى نيل حقك كاملا في حياتك الزوجية وإلى عدم تنازلك عن قليل أو كثير من حقوقك، فخالفيها رغما عنها وآثري زوجك وأولادك وأعطهم يعطيك الله. من أراد أن يتدرب على حب العطاء وجب عليه مخالفة نفسه ومجاهدتها. كيف تنمي حب العطاء عندك؟ كيف تلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالصالحين، بالكبار، بأهل الله؟ أربعة أمور: الإكثار من ذكر الله، صحبة أهل الله، مخالفة النفس. الرابع الأخير: لزوم مجالس العلم، لأن العلم ينبيك بأن من أعطى لله وبذل لله وخدم خلق الله تقربا إلى الله كان في عناية الله. العلم ينبيك بأن من أعطى لله وبذل لله وخدم خلق الله تقربا إلى الله كان في عناية الله، وحسبك به عناية، وكافأه الله مكافأة من جنس عمله، فيسر أمره لأنه ييسر أمور الخلق، قضى حوائجه لأنه يقضي حوائج الخلق، وأعطاه مما عنده لأنه يعطي العباد مما عنده. إذن هي أربعة: الإكثار من ذكر الله، صحبة أهل الله، مجاهدة النفس، لزوم مجالس العلم. أيها الإخوة، أختم خطبة اليوم بما ختمت به خطبة الأسبوع الماضي فأقول: حب العطاء خلق نبيل تجتمع عنده خصال محمودات وأخلاق فاضلات، فأعطوا الخير من أنفسكم وقدموا النفع لمن استطعتم، وبروا آباءكم وأبناءكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، وألقوا السلام على من عرفتم وعلى من لم تعرفوا، فإن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته، وهم الذين يقضون حوائج الناس، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن. هذا، ومن أراد منكم أن ينمي خلق حب العطاء عنده فعليه بذكر الله وبصحبة أهل الله وبمجاهدة النفس وبلزوم مجالس العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.